بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام العربي الله بن وهاب سيدي عبد الوهاب الشعراني، نفعنا الله به وبكم بعلومكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. إلى قوله: فصل في الاستخلاف عند الحاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب لأمر معهم وحانت الصلاة استخلف من يصلي بالناس، وكثيرا ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال: إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. وذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة، فتخلف حتى وقع في الصف، فصفق الناس، وذلك قبل النهي عن التصفيق. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق والتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أم مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإمام مأموما في هذه القصة حيث حضر من استخلفه، وكذا الأمر في قصة صلاته رضي الله عنه في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان حين حضر هو الإمام أبو بكر مأموما يسمع الناس التكبير. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في مرضه كان الناس قسمين: قسم يقول إن أبا بكر هو المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصف، وقسم يقول إنما كان المقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من قال إن أبا بكر صلى مأموما فذلك في صلاة الظهر يوم الأحد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيوم، ومن قال إن أبا بكر صلى في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إماما فذلك يوم الاثنين في صلاة الصبح، فصلى وراء أبي بكر ركعة لما وجد خفة بعد أن صلى في بيته صلى الله عليه وآله وسلم ركعة من الصبح. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: شيئان لا أسأل عنهما أحدا، لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهما: المسح على الخفين وصلاة الرجل خلف رعيته، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف عبد الرحمن بن عوف في السفر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم تخلف عن الركب ليقضي حاجته، وكان إذا ذهب لحاجته أبعد، فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق بالناس، فوجد عبد الرحمن بن عوف أحرم بهم في الصبح وهو في الركعة الثانية، فقال المغيرة: فأخذت أذن عبد الرحمن فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا الركعة التي أدركناها خلف عبد الرحمن ثم قضينا ما فاتنا. وسيأتي بزيادة قريبا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبلاد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الطرى وعلى من تبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والكرامة أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم في كل شان وحال وحين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بالاستخلاف، وهو استخلاف الإمام الذي يصلي بالناس جماعة غيره ليتم بهم الصلاة لعذر طرأ عليه. وهذا الاستخلاف مما قال به الأئمة، ويصير المستخلف بأمر الإمام إماما لهم نائبا عن المستخلف، ويلزمهم متابعته في بقية صلواتهم، فنية اقتدائهم بهذا الإمام تحولت إلى مستخلفه الذي خلفه من بعده يكون إماما لهم. يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى لأمر مهم وحانت الصلاة استخلف، يعني حضر وقت الصلاة. هذا استخلاف من البداية، ما هو في أثناء الصلاة. يصلي بالناس، وكان كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال: إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فكان كثيرا ما يستخلف أيام إقامته بالمدينة صلى الله عليه وسلم على الصلاة أبا بكر الصديق إلى مرض موته الذي توفي فيه، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال: يا أبا الله المؤمنون إلا أبا بكر. أما عند غزواته صلى الله عليه وسلم فكان قد استخلف عددا من الصحابة على الصلاة بالناس، واستخلف مرات عبد الله بن أم مكتوم وابن أم مكتوم وغيره من الصحابة يؤمون الناس في مسجده في أيام سفره وغزوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر القصة عندما خرج لأجل الصلح بين بني عمرو بن عوف، فخرج يصلح بينهم، فدخل وقت الظهر، ومضى الوقت الذي في مثل يخرج صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فبحث سيدنا بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجده في بيوته، علم أنه خرج إلى خارج دور المدينة إلى عند القبيلة أولا. فجاء سيدنا بلال سيدنا أبي بكر يقول له: هل أقيم فتصلي بالناس؟ فقال: نعم، لما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستخلفه. لما حانت الصلاة جاء المؤذن إلى أبي بكر قال: تصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فدخل ما بين الصفوف إلى أن جاء إلى الصف الأول، فأحرم خلف أبي بكر، فصفق الناس قبل النهي عن التصفيق، فصفق الناس وذلك قبل النهي عن التصفيق. وكان أبو بكر لا يلتفت إلى الصلاة، فلما كثر تصفيق الناس التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتأخر، فأشار صلى الله عليه وسلم: مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله أن يكون إماما وارتضاه وأذن له. فهذه الوقفة لحظة شكرا لله تعالى وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه، ولكنه لحظة وقف ورجع إلى خلف إلى الصف، تقدم صلى الله عليه وسلم. تخلف سيدنا أبو بكر حتى وقف في الصف فصفق الناس وذلك قال الحمد لله. ثم استأخر أبو بكر تسوى في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكمل بهم الصلاة وصلى ثم انصرف. يا أبا بكر الظاهر الرواية أنه جاء وهم في الركعة الأولى. يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قف مكانك. فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للناس ما لكم إذا نابكم شيء صفقتم؟ إذا من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. فنهى عن التصفيق في الصلاة من ذاك اليوم للرجال، فامتنع التصفيق وصار مكروها للرجال، وإنما التصفيق للنساء لئلا يظهر صوتها فتنبه الإمام بضرب باطن اليد اليمنى، تضرب بها ظاهر الكف اليد اليسرى فيتنبه الإمام بدل التسبيح. قال فكان الإمام مأموما في هذه القصة حيث حضر من استخلفه. وكذا الأمر في قصة الصلاة رضي الله عنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حين حضر في بعض الأيام كان يخرج صلى الله عليه وسلم لما يخف قليل عليه المرض يخرج، فكان حين حضر والإمام وأبو بكر مأموما يسمع الناس التكبير لشدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، يصعب عليه أن يرفع صوته بالتكبير، فكان يكبر بصوت خفيف وأبو بكر يبلغ يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس الله، في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة والخروج المسجد وهو في المرض، إنما يتأخر في عندما تمر شيء من الصلوات وهو في شدة المرض لا يستطيع الخروج، فإذا حس بخفة خرج فصلى بهم بعدهم كما خرج أيضا في الجمعة، صلى بهم الجمعة وبأيام مرض خرج أيضا يوما، فما صعد إلا على الدرجة الأولى من المنبر ولم يصعد إلى الثالثة كعادته، و توفي وخليفته على الصلاة أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مرضه كان الناس قسمين، قسم يقول إن أبا بكر هو المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، قسم يقول إنما كان المقدم رسول الله، وكان ابن عباس يقول من قال إن أبا بكر صلى ماموما فذلك في صلاة الظهر يوم الأحد قبل وفاة صلى الله عليه وسلم أحس بخفة فخرج، فكان أبو بكر ماموم. ومن قال إن أبا بكر صلى في مرض صلى الله عليه وسلم ماما فذلك يوم الاثنين يوم صلاة الصبح يوم مرض لما كشف الستارة أشرق نور وجهه فالتفت الصحابة حتى أبو بكر الصديق فرأوا صلى الله عليه وسلم ففرحوا وتبسم في وجوههم وأمرهم أن يستمروا، ثم صلى من مكان من عند الباب الذي يدخل المسجد صلى ماموما، فصلى وراء أبي بكر ركعة لما وجد خفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. و وإذا ثبت هذا الحديث فهو الثاني في من صلى خلفهم صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد صح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يثبت في الصحيح صلاة خلف أحد من أصحابه إلا عبد الرحمن بن عوف أنه لما كان في غزوته تبوك ووقت الفجر و نزلوا بمكان واستعدوا للصلاة وذهب صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة، وكان إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد فحضر الوقت وخافوا الفوات فأقاموا الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شغله شاغل فأقام الصلاة وتقدم يصلي بمع عبد الرحمن بن عوف، فجاء صلى الله عليه وسلم وجدهم قد صلوا ركعة فأراد من معه أن يخبر عبد الرحمن بن عوف فنهاه صلى الله عليه وسلم وأحرم مأموما فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة ثم قام فأكمل الركعة الثانية. وكثير من أهل السير يقولون أن هذه خصوصية عبد الرحمن بن عوف. وقيل أنه أيضا في كما ذروهنا بن عباس في مرض موته أنه صلى ركعة خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان المغيرة بن شعبة يقول شيئا لا أسأل عنهما أحدا لأني رأيت صلى الله عليه وسلم يفعلهما ماذا المس على الخفين، فمهما صار من اجتهاد واختلاف لا ألوي على أحد وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وصلاة الرجل خلف رعيته وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف عبد الرحمن بن عوف في السفر في هذه الغزوة في غزوة تبوك وراي، ويتخلف عن الركب ليقضي حاجته وكان يذهب الحجة بعدها، فلما توضأ ثم لحق بالناس فوجد عبد الرحمن بن عوف حرم بهم في الصبح وفي الركعة الثانية. قال المغيرة فأخذت أني أردت أذهب أذن عبد الرحمن بن عوف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء، قال فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا الركعة التي أدركناها خلف عبد الرحمن بن عوف ثم قضينا ما فاتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فيستخلف الإمام في الصلاة، ولكن القول المشهور عند الحنابلة ماشي استخلاف، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين كلهم، فلا استخلاف عندهم إلا في مسائل معينة ممن سبقه الحدث نحو ذلك. وأما الحنفية وكذلك الشافعية ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل أن الاستخلاف جائز في الصلاة. فالرواية الأخرى المعتمدة عند الإمام أحمد أنه غير جائز، ماشي استخلاف، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين كلهم، فعليهم أن يعيدوا الصلاة. وهكذا يقولون كما يقول صاحب القناع في مذهب الحنابل يقول وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، سواء كان لعذر كان سبق الحدث أو لغير عذر كان تعمد الحدث. فلهذا يقول فلا استخلاف للمأموم لأنه قد بطلت صلاته ببطلان صلاة الإمام ولا يبني على صلاة إمامه. في الرواية الثانية عن الإمام أحمد غير المعتمدة عندهم لا تبطل صلاة مأموم يتمونها جماعة بغير أو فرادى، وهذا يوافق مذهب الحنفية والشافعية. كذلك المالكية يقولون استخلاف الإمام لغيره إذا طرأ عليه طارئ في الصلاة مندوب في غير الجمعة، لكن في الجمعة أو غيرها، لكن الجمعة إذا خرج وجب على المأمومين أن يقدموا أحدهم حتى أن صلاة الجمعة ما تصح وهم فرادى، لابد من صلاة الجماعة. فإذا يقول المالكية يسن ويستحب للإمام إذا طرأ العذر أن يستخلف، لكن إن كان في غير الجمعة ولم يستخلف فلا شيء عليهم من أن كملوا فرادى، وأما إن كان في الجمعة فلا بد على المأمومين أو واجب على المأمومين أن يعينوا واحد منهم يستخلفونه ليكمل بهم صلاة الجمعة. كذلك يقول الحنفية لو أن سبقه الحدث مثلا وهو في الصلاة وإن كان في المسجد الذي هو فيه ماء فلا حاجة الاستخلاف، بل يتوضأ ويأتي ويبني على ما سبق كما هو المذهب عندهم. وأما إن لم يكن في المسجد ما فيستخلف غيره. إذن فالأئمة الثلاثة على استحباب الاستخلاف، والمعتمد عند الحنابلة لا، بل تبطل صلاتهم، فكيف يستخلف من بطلت صلاته؟ وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يمكن الاستخلاف وأنه لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام. طيب، لكن الحنفية يشترطون شروطا لجواز البناء على ما كان عليه الإمام، أن يكون سبب الاستخلاف حدث لا مثل طرو نجاسة وغيرها، أيوة. إلا عند أبي يوسف من الحنفية، وإلا فالشرط عندهم أن يكون الموجب للاستخلاف طرو وحدث، وكون الحدث من غير تعمد منه، يعني ليس للإنسان فيه اختيار، بخلاف إذا تعمد ما يصح أن يستخلف. أن يكون الحدث من بدنه، ما هو أصابته نجاسة من الخارج أو طرى عليه جنون وشبه ذلك، فما هناك استخلاف. وأن يكون الحدث أيضا غير موجب الوصول، أن يكون الحدث نادر الوجود. اشترطوا عدد من الشروط الحنفية، وأن لا يؤدي المستخلف ركنا بعد الحدث، وألا يفعل فعل منافي، للصلاة بعد سبق الحدث، وأن لا يفعل فعلا له منه بد، يعني حصل الماء مكان قريب راح إلى أبعد منه، ما يصح، ولا يصح استخلافه للذي خلفه من وراءه، ولا يتأخر عن الاستخلاف مقدار ركن من غير عذر، ما يمكن لو بسرعة يستخلف. ويقال عاد من العجيب عند الحنفية إذا بيستخلف يشترطون أن لا يكون تذكر فايتة فاتت عليه يلزموا فيها الترتيب، لأن الترتيب صلوات كل يوم وليلة واجب عندهم، فما تصح صلاة فرض إذا فاته الذي قبله من الظهر العصر، ما فلا يجوز أن يصلي العصر ولا يصح إلا أن يصلي الظهر إذا فاته الظهر، ولا المغرب إلا أن يصلي العصر، وهكذا على الترتيب. قال فإذا كان هذا المستخلف صادف أنه تذكر فائتة فاتت عليه وأن هذا في غير، فهذا ما يصح يستخلف لأنه نفي الصلاة، وهذا في الوقتية للوقت غير صحيح عندهم، فكيف يصح أن يستخلف؟ فاشترطوا هذه الشروط، ويتم إذن المؤتم مكانه بدلا عن الإمام الذي خرج. وهكذا يقول المالكي يندب لمن ثبتت إمامته بالنية وتكبيرها من يستخلف إذا خشية تلف نفس محترمة أو تلف مال ولو يسيرا، والثاني إذا طرا على الإمام ما يمنع الإمامة لعجز عن ركن يعجزه عن الركوع أو عن القراءة في بقية صلاته، فإنهم مثلوا بما بالحصر، حتى حملوا تأخر سيدنا أبو بكر الصديق أنه لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم حصر فلم يستطع أن يقرأ شيئا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رجع قال وإذا حصر الماموم عن القراءة الواجبة فليستخلف. وكذلك عند سبق الحدث والرعاف، هذا بالاتفاق عند الأئمة إذا سبق حدث ورعاف يستخلف، إلا المعتمد عند الحنابلة لا استخلاف، في قول نعم مثل الأئمة الثلاثة، والقول المشهور عن الإمام أحمد أن ببطلان صلاة الإمام ولو كانت بعذر كأن سبقه الحدث تبطل صلاة المأمومين. الرواية الثانية يوافق بقية الأئمة أن صلاة المأمومين لا تبطل، وله أن يستخلف أو يستخلفهم أو يكملوا الصلاة فرادى. نعم، إذن فهذه أحكام الاستخلاف في الصلاة، ومن هنا جاءت السنة أن يكون الذين خلف الإمام مباشرة أولو الأحلام والنهى، أن الكبار الذين يفقهون أحكام الصلاة حتى إذا احتاج الإمام إلى استخلافه وغيره قاموا بذلك أو يحتاج رد عليه ردوا عليه. وأما ما يتساهل فيه بعض الناس يجعلون الأطفال وصبيانهم جنب الإمام يدخلون فهذا مخالف للسنة وخارج عنها، ولا ينبغي أن يكون خلف الإمام مباشرة إلا الكبار الفقهاء الأفقه من الموجودين وعلمهم بأحكام الصلاة، هم الذين يكونوا خلف الإمام مباشرة لأجل الرد عليه إذا احتاج والاستخلاف إذا احتاج إلى استخلاف أحد منهم. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالمنن والمواهب والكرامة وعملنا بفضله ما هو أهله في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. جمعنا في دار الكرامة بإمام أهل الإمامة وسيد أهل الشهامة حبيب محمد المصطفى من غير تاب وتعذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.